بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب التزويج على القرآن وبغير صداق. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال: سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك، فلم يجبها شيئا. ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك، فلم يجبها شيئا. ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لك فر فيها رأيك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها. قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد. فذهب وطلب، ثم جاء فقال: ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب، فقد أنكحتكها بما معك من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تكرر استدلال الإمام البخاري بهذا الحديث في عديد من المسائل الفقهية، وفي هذا الموضع التزويج على القرآن بغير صداق، أي بغير صداق مالي. وإلا فإن التعليم يقوم مقام الصداق، وقوله التزويج على القرآن أي على، يحتمل معنيين: على إكرام صاحب القرآن، والمعنى الآخر على تعليمه القرآن، وكلاهما صحيح. وهو يرى بهذا أن أقل المهر ليس محدودا بخاتم الحديد. ففي الأول قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو خاتم من حديد، الباب الذي قبل هذا. ثم أتبعه بالباب الذي فيه أنه ولو انعدم الخاتم الحديد وزوجه على القرآن جاز. ومعنى على القرآن أي على أنه يعلمها القرآن ولو بغير شيء من المال. قال الحافظ رحمه الله: وهذا الحديث مداره على أبي حازم سلمة بن دينار المدني، وهو من صغار التابعين، حدث به كبار الأئمة عنه مثل مالك، وتقدمت روايته في الوكالة. ومناسبة ذكره في الوكالة أن المرأة أوكلت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أبواب هنا، ويأتي في التوحيد، ومناسبة ذكره في التوحيد حتى ممكن يذكر في اللو، ولو لأن اللو ما فيه اعتراض على القدر. وعند أبي داود والترمذي والنسائي، وتقدمت رواية الثوري إنه من طرق قبل أبواب، وأخرجها مسلم أيضا. فجمع طرقه في هذا الموضع. قال: وجاءت القصة أيضا من حديث أبي هريرة عند أبي داود باختصار وعند النسائي، غير حديث سهل، لكن سهل هو حديثه المشهور المعروف في الصحيحين، قصة الواهبة عن سهل هو المشهور. وجاءت من حديث ابن مسعود قصة الواهبة عند الدارقطني، ومن حديث ابن عباس عند أبي عمر ابن حيويه في فوائده. وضميرة جد حسين بن عبد الله عند الطبراني، وجاءت مختصرة من حديث أنس كما تقدم قبل أبواب، يعني تقدم ب5120، وعند الترمذي طرف منه آخر، ومن حديث أبي أمامة عند تمام في فوائده، ومن حديث جابر بن جابر وابن عباس عند أبي الشيخ في كتاب النكاح. وسأذكر فيها ما في هذه الروايات من فائدة زائدة إن شاء الله تعالى، وبعضها قد تكون شاذة لمخالفتها ما في الصحيح، ولكن جمع الطرق معناها أن الحديث قد جاء عن عدد لو أفرد هذا في جزء مستقل لا احتمل ذلك. وقوله قول سهل: إني لفي القوم عند رسول الله إذ قامت امرأة، في رواية فضيل بن سليمان: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فجاءته امرأة، في رواية هشام بن سعد: بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم أتت امرأة إليه. ويمكن رد رواية سفيان إليها بأن يكون معنى قوله قامت وقفت، والمراد بها أنها جاءت إلى أن وقفت عندهم لا أنها كانت جالسة في المجلس. وهذه المرأة لم أقف على اسمها، ووقع في الأحكام لابن الطلاع أنها خولة بنت حكيم أو أم شريك، وهذا نقل من اسم الواهبة الواردة في قوله امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي، وقد تقدم بيان اسمها في سورة تفسير سورة الأحزاب، وما يدل على تعدد الواهبة. واسترسل في جمع طرق هذا الحديث كما وعد، حيث أنه جمعه في جزء، ثم قال في فوائد الحديث: وفي هذا الحديث من الفوائد أشياء غير ما ترجم به البخاري في كتاب الوكالة وفضائل القرآن وعدة تراجم في كتاب النكاح، وقد بينت في كل واحد توجيه الترجمة ومطابقتها للحديث. ووجه الاستنباط منها وترجم عليه أيضا في كتاب اللباس، لباس الخاتم والتوحيد كما يأتي تقريره، وفيه أيضا أن لا حد لأقل المهر. وقال ابن المنذر: فيه رد على من زعم أن أقل المهر 10 دراهم، وكذا من قال ربع دينار، قال لأن خاتم الحديد لا يساوي ذلك. وقال المازري: تعلق به من أجاز النكاح بأقل من ربع دينار لأنه خرج مخرج التقليل، ولكن مالك قاسه على القطع في السرقة، إلى قوله. وقال القرطبي: استدل من قاسه بنصاب السرقة بأنه عضو آدمي محترم فلا يستباح بأقل من كذا قياسا على يد السارق، وتعقبه الجمهور بأن قياسه في مقابل النص فلا يصح، لأن القياس هنا خطأ. وفيه أن الهبة في النكاح خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله لقول الرجل زوجنيها، ولم يقل هبها لي، ولقولها هي وهبت نفسي لك، دل على جوازه له خاصة مع قوله خالصة لك من دون المؤمنين. وفيه جواز انعقاد نكاحه بلفظ الهبة دون غيره من الأمة على أحد الوجهين للشافعية. وفيه أن الإمام يزوج من ليس لها ولي خاص لمن يراه كفءا لها، ولكن لا بد من رضاها بذلك. وفيه جواز تأمل محاسن المرأة لإرادة تزويجها، وإن لم تتقدم الرغبة في تزويجها ولا وقعت خطبتها، لأنه صعد فيها النظر وصوبه. وفي الصيغة ما يدل على المبالغة في ذلك. وفيه أن الهبة لا تتم إلا بالقبول، لأنها لما قالت وهبت نفسي لك ولم يقل قبلت لم يتم مقصودها. وفيه جواز الخطبة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينهما ركون، ولا سيما إذا لاحت مع مخايل الرد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا ما قبلها، لأنه لم يتقدم عليها خطبة لأحد ولا ميل، بل هي أرادت أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النكاح لا بد فيه من الصداق في قوله هل عندك شيء من شيء تصدقها، وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون الرقبة بغير صداق، يعني دون الرقبة أي الأمة. وفيه أن الأولى أن يذكر الصداق في العقد، عند العقد يعني بصداق كذا وكذا، تزوج على صداق كذا وكذا بما معك من القرآن خاتم حديد، يذكر الصداق حال المهر، وإن قال المتراضى عليه جاز. قال لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، فلو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب لها مهر المثل بالدخول على الصحيح وقيع العقد بالدخول. وفي استحباب تعجيل تسليم المهر قبل الزواج، قبل العرس، قبل العقد، أنه فيه استحب أن يأخذ من أن تعطى شيء من المهر قبل العقد، المهر كله أو بعضه، فلا تدخل على زوجها إلا بعد استلام شيء من المهر تنتفع به وتفرح به. وجواز الحلف بغير استحلاف للتأكيد، لكنه يكره لغير ضرورة. وفي قوله أعندك شيء، قال لا دليل على تخصيص العموم بالقرينة، لأن لفظ شيء يشمل الخطير والتافه، ومن كان لا يعدم شيئا تافها كالنواه ونحوه، لكنه فهم أن المراد ما له قيمة في الجملة، فلذلك نفى أن يكون عنده. ونقل عياض الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا، يعني لو أعطاها مثل هذه الورقة، هذا شيء لا يتمول، هذا ما يستفيد منه، ما هو مال، هذا ماذا تعمل به، شيء تافه، لابد أن تعطى شيء يعتبر مال ولو قل، كالخاتم أو ما يقوم مقامه الانتفاع. فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع أبو محمد، قال يجوز بكل ما يسمى شيء ولو لم يتمول، ولو كان حبة من شعير المهر يجوز من شعير. ويؤيد ما ذهب إليه الكافة قوله صلى الله عليه وسلم الإجماع تمسه لو خاتم من حديد، لأنه أورده مورد التقليل بالنسبة لما فوقه، ولا شك أن الخاتم الحديد له قيمة وهو أعلى خطرا من النواه وحبة الشعير. وفيه دليل للجمهور بجواز النكاح بالخاتم الحديد وما هو نظير قيمته، قال ابن العربي من المالكية كما تقدم لا شك أن خاتم الحديد لا يساوي ربع دينار، وهذا لا جواب عنه لأحد ولا عذر فيه، إلى قوله واستدل به على جواز اتخاذ الخاتم من حديد، يعني هل للرجل أم للمرأة، ظاهر عام، لأن البخاري موب عليه في كتاب اللباس يقتضي تبويبه ذلك تضعيف الأحاديث الواردة في النهي عن التختم بخاتم الحديد، هذا أرجح منها عنده، لأنه ما طلبه لها إلا لتنتفع به. وفيه أن صداق ما يتمول يخرجه عن يد مالكه، حتى إن من أصدق جارية مثلا حرم عليه وطئها، وكذلك استخدامها بغير إذن من أصدقها، وأن صحة البيع تتوقف على صحة تسليمه، فلا يصح ما تعذر إما حسن كالطير في الهواء إما شرعا كالمرهون. واستدل به على جواز جعل المنفعة صداقا ولو كان تعليم القرآن، قال المزري هذا يبنى على أن الباء للتعويض، بعتك ثوبي بدينار وهكذا بما معك من القرآن، قوله بما معك، ويؤيد أن الباء للتعويض لا للسببية، ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من أصحابه يا فلان هل تزوجت، قال لا وليس عندي ما أتزوج به، قال أليس معك قل هو الله أحد الحديث، تدل الطحاوي للقول الثاني من طريق النظر بأن النكاح إذا وقع على مجهول كان كما لم يسمى، وأطال في هذه المسألة. وفيه جواز كون الإجارة صداقا ولو كانت المصدوقة للمستأجرة، صدوقة المستأجرة، فتكون منفعة من الإجارة مقام الصداق. واستدل به على أن من قال زوجني فلانة فقال زوجتكها بكذا، كفى ذلك ولا يحتاج إلى قول الزوج قبلته، تقدم هذا وهو يلخصها هنا. قاله أبو بكر الرازي من الحنفية، وذكره الرافعي من الشافعية، وقد استشكل من جهة طول الفصل بين الاستجاب والإيجاب، إن القبول والإيجاب، وفراق الرجل والمجلس التماس ما يصدقها إياه، وأجاب المهلب بأن بساط القصة أغنى عن ذلك. واستدل به على جواز ثبوت العقد بدون لفظ النكاح والتزويج، وخالف ذلك الشافعي ومن المالكية، دون كلمة زويتك أنكحتك، إنها ألفاظ ما كان يؤدي هذا المؤدى، ملكتكها زويتكها أنكحتكها، ولا يخرج عن الألفاظ الشرعية التي وردت. يعني لو قال منحتكها وهبتكها غلط، أجرتكها بعتكها، قد تقدم هذا أنه لا يصلح. وذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، يدل على النكاح، لا على الهبة ولا على المنيحة ولا على نعم. وفيه أن من راغب في تزويج من هو أعلى قدرا منه لا لوم عليه، لأنه بصدد أن يجاب، إلا إن كان مما تقطع العادة برده كالسوقي ويخطب من السلطان بنته أو أخته. وأن من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا عار عليها أصلا. واستدل به على صحة قول من جعل عتق الأمة عوضا عن بضعها، كذا ذكره الخطابي ولفظه إن من أعتق أمة كان له أن يتزوجها ويجعل عتقها عوضا عن بضعها. وفيه أن سكوت من عقد عليها وهي ساكتة لازم، إذا لم يمنع من كلامها خوف أو حياء أو غيرهما. وجواز نكاح المرأة دون أن تسأل هل لها ولي خاص أو لا، لابد أن ينكح ولي أو من يقوم وكيل له، ودون أن تسأل هل هي في عصمة رجل أو في عدته. قال الخطابي ذهب إلى ذلك جماعة حملا على ظاهر الحال، لكن الحكام يحتاطون في ذلك ويسألونها، وهذا هو الصواب. وفيه أنه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة إذا لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمد ولا تشهد ولا غيرهما من أركان الخطبة، وخالف في ذلك الظاهرية، هم يوجبون الخطبة لكن ما تجب بل هي مستحبة. وفيه أن الخطبة خطبة الحاجة، يعني إن الحمد لله إلى آخره. وفيه أن الكفاءة في الحرية وفي الدين وفي النسب لا في المال، لأن الرجل كان لا شيء له وقد رضيت به. وقوله في النسب فيه نظر، لأنه ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسب هذا ولا هذا، فهذا مسلم وهذا مسلم، وهذا حر وهذا حر، ما منهم عبد. وفيه أن طالب الحاجة لا ينبغي له أن يلح في طلبها، بل يطلبها برفق وتأن، ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفت وسائل وباحث عن علم. وأن الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله ورضيت به إذا كان واجدا للمهر، إذا تزوجت فقير وهو تعلم أنه فقير يجوز له ذلك، حتى وإن لم يجد إلا ثوبه ماذا تصنع به، كما جاء في أعطيها ثوبي. واستدل بها على صحة عقد النكاح بغير شهود، ورد بأن ذلك وقع بحضرة جماعة من الصحابة، ولكن زيادة شاهدي عدل ضعيفة، زيادة ضعيفة، فلا يلزم الشهود، وإن وجد الشهود أمر مطلوب لكن لا ليس من شروط النكاح. واستدل بها على صحة النكاح بغير ولي، وتعقب باحتمال أنه لم يكن لها ولي خاص، والإمام ولي من لا ولي له، هذا الاستدلال باطل، بل وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها جعلت أمرها إليه. واستدل بها على جواز استمتاع الرجل بشورة امرأته وما يشترى لصداقها، لقوله إن لبسته مع أن النصف لها لم يمنعه من ذلك من استمتاع بنصفه. شورة هنا اللباس والمتاع. وفيه نظر الإمام إلى مصالح رعيته وإرشاده إلى ما يصلحهم. وفي الحديث أيضا المراوضة في الصداق، يعني بين قليل وكثير، مراوضة بمعنى هل عندك كذا. وخطبة المرء لنفسه أنه لا يجب إعفاف المسلم بالنكاح كوجوب إطعامه الطعام والشراب. قال ابن التين بعد أن ذكر فوائد الحديث فهذا 21 فائدة، فائدة بوب البخاري على أكثرها. قلت وقد فصلت ما ترجم به البخاري من غيره، ومن تأمل ما جمعته هنا علم أنه يزيد على ما ذكره مقدار ما ذكر أو أكثر. ووقع التنصيص على أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بخاتم من حديد، وهذا هو النكتة في ذكر الخاتم دون غيره من العروض، أخرجه البغوي في معجم الصحابة. هذا هو يعني ما يعني هذا القدر الذي ذكره أكثر من 30 فائدة. هنا قال 21 فائدة، لكن ربما لو جمعت تأتي إلى أكثر من 50 فائدة بل أضعاف ذلك مع ما بوب عليه البخاري. والعلماء يعتنون بالفوائد لأنها خلاصة الأدلة، الفوائد خلاصة الأدلة، هي استنباط الأحكام من الأدلة. إلى هنا بارك الله فيكم.